الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إليه وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية البزار: مكارم الأخلاق. مع مطلع شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدأنا سلسلة جديدة من الخطب عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. وهذه هي الخطبة السادسة في هذه السلسلة، وعنوان خطبة اليوم: عزة النفس عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. أيها الإخوة، سبق أن الخلق اسم لصورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلقة اسم لصورته الظاهرة. فأنت لك صورتان: الظاهرة هي خلقتك، والباطنة هي أخلاقك. والأخلاق تكون فطرية وتكون مكتسبة، فمن فطره الله تعالى على خلق حسن فليحمد الله تعالى وليتمسك بهذا الخلق وليحافظ عليه، ومن لا فليجتهد أن يكتسب هذا الخلق. وهذا هو الواجب العملي الأهم على مستمع هذه السلسلة من الخطب. إذا كان الحديث عن خلق حسن ووجدته فيك، فاحمد الله تعالى وتمسك به، وإلا فاجتهد وراقب آخر الخطبة، لأننا نتحدث كيف نتحلى بهذا الخلق في آخرها. راقب آخر الخطبة حتى تتمسك بهذا الخلق. أيها الإخوة، عزة النفس والإباء والكرامة من أبرز الخلال التي نادى الإسلام بها وتعهد نماءها. في كل يوم ينادي المنادي 5 مرات على مآذن المسلمين: الله أكبر. ويكبر المسلم في حركات الصلاة كلها، مع كل حركة الله أكبر، ليوقن يقيناً لا يهتز أن كل متكبر بعد الله فهو صغير، وليرد هذا النداء الناس إلى الصواب كلما أطاشتهم الدنيا ووضعتهم شهواتها. ويقول المسلم في كل ركوع في صلاته: سبحان ربي العظيم. ويقول في كل سجود في صلاته: سبحان ربي الأعلى، لتشرب روحه إفراد رب العالمين بالعظمة والعلو، العظيم المطلق، العالي الأعلى، الله. إن عزة النفس تأبى على المرء أن يتضع في مكان أو يكون ذنباً لإنسان، أو يذل لصاحب جاه أو مال أو سلطان. إن عزة النفس تدعو الإنسان للترفع عن السقوط في وحل المغريات، أو الخضوع لذل الشهوات. إن عزة النفس تدع المؤمن متواضعا للخلق وخاضعا للحق. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. وإذا كان الحديث اليوم عن عزة النفس عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها، فإليكم هذه المواقف من السيرة العطرة. الموقف الأول، حادثة بني قينقاع، غزوة كاملة، حرب اشتعلت لموقف في عزة النفس. جاء في سيرة ابن هشام أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة كتب صلحا، معاهدة بينه وبين اليهود، إذ كان اليهود يسكنون المدينة. أول مجموعة من اليهود نكثت العهد ونقضته بنو قينقاع، وذلك أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع. الجماعة عندهم سوق للبيع والشراء، في امرأة مسلمة عندها بضائع جاءت وباعتها في السوق، وجلست إلى صائغ في تلك السوق، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها. يبدو بعت له شيء ولد هي وعم تحكي ما لم انتبه، ربط له طرف العباية تبعها من تحت بالكرسي، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ اليهودي فقتله، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين، وغضب المسلمون، وسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنده حتى حاصرهم، ثم أجلاهم عن المدينة المنورة. إنها عزة النفس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، تأبى أن تدنس الأعراض أو تنتهك الحرمات. وهذه واحدة. أما الثانية، أخرج أبو داود بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، عفواً يعني هو عم يطلب مساعدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما في بيتك شيء؟ ما عندك شيء بالبيت؟ قال: بلى يا رسول الله، حلس وقعب. حلس يعني كساء غليظ، قال: نلبس بعضه ونبسط بعضه، نحط نصه على الأرض نقعد عليه، النص الثاني نقلبه على أبداننا، وقعب يعني كاسة نشرب فيه من الماء. ما في ببيته شيئا، لا يوجد شيء إلا هذا الحلس وهذا القعب. قال: ائتني بهما. قال: فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا أخذهما بدرهم. قال: من يزيد؟ مرتين أو ثلاثة. قال رجل: بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بواحد منهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به، اشتري فأس بالثاني وجب لي. فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده. الفأس هو القطعة الحديدية، كان النبي صلى الله عليه وسلم جاب له عصاية خشب وأدخل الفأس في العصا، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. 15 يوم ما بتفرجيني وشك، طلع على الجبل اشتغل. قال: فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء تسأل الناس وتأتي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. نقطة سودة بكرة، نسأل الله السلامة في وجه كل من يسأل ويستطيع أن يستغني عن السؤال. إنها عزة النفس، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم من حوله عزة النفس التي تأبى أن يراق ماء الوجه على الأرض بمسألة الناس. وهذه ثانية، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. إذا واحد بيناتكم يتكفل ألا يسأل الناس شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يتكفل له بالجنة، قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا يا رسول الله. فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان ثوبان تسقط منه العصا فلا يسأل أحدا أن يناولها إياه حتى ينزل فيأخذها، حتى أنه إذا سمحت بالله العصاية من قدامك ما يرضى، يتدرب أن لا يسأل أحدا شيئا. دربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عزة النفس. وهذه ثانية، أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن سخبرة قال: قام رجل يثني على بعض الخلفاء فجعل المقداد رضي الله تعالى عنه يحثي عليه التراب. قال: ما شأنك؟ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. والمراد المبالغون في المدح أو الكاذبون في المدح تملقاً وتوصلاً للعطايا، أو هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يتأكلون به من الممدوح، وعزة النفس تأبى ذلك. لماذا تكذب في المدح؟ امدح صدق، امدح باعتدال، المبالغة لا تتوافق مع عزة النفس، الكذب في المدح لا يتوافق مع عزة النفس. فعزة النفس أيها الإخوة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها ربى أصحابه وأتباعه، والمتوقع أن تكون عزة النفس صفة كل مؤمن. والعزة تعني نفاسة القدر، أن يعرف الإنسان قدر نفسه، أن يضع الإنسان نفسه موضعه، لأن الناس سيضعوك حيث تضع نفسك. المتملق الناس سيضعونه مع المتملقين تحت، الكاذب سيضعونه مع الكاذبين، السائل وعنده ما يكفيه سيضعونه برتبة دنية، الذي يبيت على الذل سيضعونه في المكان الذي وضع نفسه. عزة النفس تعني نفاسة القدر، وأن يرتفع الإنسان عن كل ما يقلل من شأنه. أي مكان يقلل من شأنك ارتفع عنه، أنت عزيز. أي عمل يقلل من قيمتك لا تعمله. أي صاحب ينزل من قدرك لا تجالسه. عزة النفس تعني نفاسة القدر، وأن يرتفع الإنسان عن كل ما يقلل من قيمته. تزوج شاب امرأة ثرية طامعا في مالها وفيما ورثته من أبيها من عقارات، فما كان منها بعد أن تكشفت لها نواياه، ما في شيء بيضل مخبى. من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، لو أن رجلا عمل عملا في جوف صخرة أظهره الله تعالى. لما تكشفت لها نواياه طردته من بيتها واسترذلته، وجدته هيك في نظرها حقيرا. عزة النفس تعني نفاسة القدر، وأن يرتفع الإنسان عن كل ما يقلل من قيمته، ولا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. يتضعضع رجل لغني يمازحه ويضاحكه ويعمل عنده في تسليته لأجل ما عنده من مال، تمر أيامه على هذا الحال، والغني يغدق عليه مما عنده ويطلب منه مزيدا من الضعة بين يديه. أي مصاري بس بدك تنزل أكثر بين يديه. ولما اعتذر الرجل يوما عن المشاركة في مجلس دعاه إليه ذلك الغني، صرخ فيه الغني أنه هو الذي صنعه وأعلاه، وأنه لا ينبغي لمثله أن يرفض أمر مثله. العزة تعني نفاسة القدر، وأن يرتفع الإنسان عن كل ما من شأنه أن يقلل قيمته، ولا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. يخطب شاب من عائلة ابنتهم فيعتذرون، راحت والدته أولاً، راح هو ثانياً، بعدين بعثوا لهم خبر أنه الله يبعث لكم أحسن من ابنتنا. يعاود سؤالهم، يروح لعند أبوه بالمحل، يا عمو في شيء، أنا يعني والله راغب وبنتكم محترمة وأنتم محترمون وأنا رغبان أخطب عندكم. يرفض الأب، يا ابني إن شاء الله الله بيبعث لك أحسن من بنتي. يوسط من يشفع له عندهم، رد بيحط واسطة أنه لولو، فيأبون كمان للوسطة بيقولوا له والله منعتذر. وها هو اليوم يبحث عن واسطة جديدة ليقبل به زوجا لابنته. لماذا تذل نفسك؟ ذهبت أول مرة ووضعت شفيعا ووضعت واسطة، لا تذل. العزة تعني نفاسة القدر، وأن يرتفع الإنسان عن كل ما يقلل من قيمته، ولا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال هي كثير ممتازة، في غير على الكرة الأرضية في مليار، مليار واحدة إلا ما يجتمع لك مع شيء مليون واحدة منيحة. له رتبة علمية ووظيفة عالية، لكنه يرضى أن يبيع نفسه برشوة تعد آلاف الليرات، حتى شاع بين من يعرفه ومن لا يعرفه أن ثمن فلان كذا وكذا من الليرات، مع أنه شهادته كثير عالية وقيمته الوظيفية عالية، بس رضي هيك أن ينزل 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 حتى يقول الناس ويقول من هو دونه في العلم والرتبة حقه كذا. العزة تعني نفاسة القدر، وأن يرتفع الإنسان عن كل ما يقلل من قيمته، ولا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. يسجل رجل اسمه واسم عائلته في جمعية خيرية، ويتظاهر بمظهر الحاجة والافتقار، وقد آتاه الله تعالى من المال ما يكفيه ويكفي من يعول. وضع نفسه في موقف ذل. العزة تعني نفاسة القدر، وأن يرتفع الإنسان عن كل ما يقلل من قيمته، ولا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. جاوز 30 من العمر ولا يزال يأخذ مصروفه الشهري من والده، ويطالب أباه بالمزيد، ويحاسب والده إن تأخر عطاؤه شهراً من الشهور. وقد جاءني يريد مقاضاة والده لأنه لا يهبه شيئاً من عقاراته. خسة ودناءة وذلة وهوان في النفس. 30 سنة عم تأخذ خرجيتك من أبوك، معيب. 30 سنة تحاسب أباك كمان، لما لا تعطيني؟ 30 سنة جاي بده يقاضي أبوه، ليش ما كتب لي عقار؟ العزة تعني النفاسة، وأن يرتفع الإنسان عن كل ما يقلل من قيمته، ولا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. لما نزلت الأزمة بالبلد سكن في بيت والد زوجته، ولا يزال على تلك الحال منذ 10 سنين، يسكن داره ويأكل على مائدته. وها هو بالأمس يطلب من زوجته سؤال أبيها أن يرمم له بيته المهدم إن كان منزعجاً من بقائهم عنده. قولي لأبوك إذا بيصلح لنا بيتنا منروح، ما بيصلح لنا قاعدين. خسة ودناءة وذل وهوان وضعة. العزة تعني نفاسة القدر، وأن يرتفع الإنسان عن كل ما يقلل من قيمته، ولا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. يحمل رجل 70 حاجات منزله بكلتا يديه متثاقلاً في مشيته، وتقف امرأته 60 على دور أفران الخبز، وابنهما الشاب جالس في البيت يتابع برامج الواتس والفيس. أبوه 70 حامل بالإيدتين وأمه 60 واقفة على دور الخبز، هو قاعد بالبيت. خسة، دناءة، هوان، ذل، ضعف. العزة تعني نفاسة القدر وأن يرتفع الإنسان عن كل ما يقلل من قيمته، ولا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. هذه المواقف أيها الإخوة وأشباهها تنبيك عن فضل عزة النفس وعن شؤم دناءة النفس وخستها. وأهم ما في هذه الخطبة خاتمتها: كيف يتحلى المرء بعزة النفس؟ الجواب: عزة النفس من الأخلاق الفطرية. سمعتم بأن الأخلاق منها فطرية ومنها مكتسبة. عزة النفس من الأخلاق الفطرية التي فطر الله تعالى الناس عليها، فمن رحمة الله وكمال فضله أن خلق الناس جميعا وفي ضمائرهم عزة وفي جنباتهم كرامة. ألم تروا إلى الطفل الصغير يبكي إذا نهرتموه ويلتفت عنكم إذا زجرتموه؟ ليش الولد الصغير بس تزوره بيلتفت عنك، بس تنهره بيبكي؟ لأنه يأبى أن يرضى بالمهانة، أهنته، هو مفطور على عزة النفس. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وما على الإنسان أيها الإخوة وقد فطر على عزة النفس إلا أن يصون هذه العزة ويجتنب أسباب الذلة. وتصان عزة النفس بالأمور الآتية: 1- الإحسان والسعي لمعالي الأمور وترك سفاسفها. ما استطعتم يا إخوان يا رجال يا أيتها الأخوات بالمكان الذي أنت فيه أحسن، إحسانك يصون العزة في نفسك. ابحث عن عالي الأمور يا طلاب الجامعة، لا حدا يفكر في النجاح، ابحثوا في عالي الأمور، ابحث في الدرجات العالية. يا شباب لا تبحثوا عن طعام وشراب وحسب في أعمالكم، ابحثوا عن معالي الأمور. لا ترضى في سلوك درب الله تعالى بفرائضك، ابحث عن معالي الأمور. البحث عن الإحسان، عن معالي الأمور، وترك الأمور التافهة السفاسف يصون العزة في نفسك. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. المحسنون لا تصيبهم الذلة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فأول ما تصون به عزتك الإحسان والبحث عن معالي الأمور وترك سفاسف الأمور. الثاني: ترك المعاصي، إذ فيها ذلة النفس ودناءتها، وقد أبى الله تعالى إلا أن يذل من عصاه. قال الله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فمن أراد أن يصون عزة نفسه فليحافظ على طاعة الله. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، وجوههم سوداء حالكة خاضعة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اجتهد في الإحسان، اترك المعاصي. وأما الأمر الثالث الأخير لمن يصون العزة: الثقة بموعود الله في الآجال والأموال. منذ كنت جنيناً في بطن أمك قررت أرزاقك، فاطلب الرزق بعزة النفس لا تطلبه بالذل، أصلاً مكتوب وأنت جنين في بطن أمك. منذ كنت في بطن أمك مقدر أجلك، لن تموت إلا بأجلك. الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك. إن اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثق بموعود الله في الآجال، وثق بموعود الله في الأموال. اسعى، اعمل، لكن لا تذل نفسك. قال الشيخ محمد الغزالي المعاصر: إن الناس يذلون أنفسهم ويقبلون الدنية في دينهم ودنياهم لواحد من أمرين، إما أن يصابوا في أرزاقهم أو في آجالهم. والغريب أن الله قطع سلطان البشر على الآجال والأرزاق جميعاً، فليس لأحد إليهما من سبيل. فالناس في الحقيقة يستذلهم وهم نشأ من أنفس مريضة بالحرص على الحياة والخوف على القوت. فثق بموعود الله في الأموال والآجال. بهذه الثلاثة أيها الإخوة، أن يلزم أحدنا الإحسان، وأن يترك المعاصي، وأن يثق بموعود الله تعالى في أجله وماله، بهذه الثلاثة يصون المرء عزة نفسه. أيها الإخوة، في شهر ربيع أكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسنته وسيرته، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضراً فينا، وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.